وتوارثوه الأولون ولم يزل في الناس لم يذهب به النسيان.
فقه الشريعة
لزموا به هدي الرسول وغرزه وكما رأوه على العبادة كان.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلاة يملأ الله بها قلوبنا بمحبته ويطهر أفئدتنا من كل غيره. لا إله إلا أنت يا ربنا سبحانك، نعوذ بك اللهم أن نشغل بسواك حتى نلقاك. وارض اللهم عن صحابة رسول الله وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأئمتنا وأصحاب الحقوق علينا، وارض اللهم عن جميع المشاهدين والمسلمين في كل مكان، آمين آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام، ومع برنامجكم الأسبوعي فقه الأئمة في حياة الأمة. هذا الفقه الذي نريد من خلاله والدوران في فلكه أن نعيد للعقل المسلم ترتيبه وأولوياته، وأن ينهض هذا العقل لتستقيم حركة حياته، فيعيش مع الماضي يأخذ الدرس والعبرة حتى لا يقع في مثل ما وقع فيه الماضون، وأن يعيش حاضره بفقه وجودي حي، وأن يجتهد ليل نهار ليصنع للأجيال القادمة مستقبلا شريفا. هذا ما نتمناه. ففي مثل هذه الأوقات، كما قالوا، لكل عصر قوم ولكل قوم علم. فإذا ما اختلطت الأوراق وتعارضت المفاهيم، كان لابد من العودة إلى ترتيب هذا العقل المسلم في إطار الفقه الرصين الذي جمع بين التأصيل وقضايا التطبيق. في هذا اليوم أيها الكرام، نعيش مع نوع من أنواع الفقه المتجدد يسمى بالفقه الوجودي. ما المقصود بالفقه الوجودي؟ المقصود بالفقه الوجودي هو أن يجتهد العلماء وأهل التخصص وأهل العلم الرصين في بيان الظواهر المجتمعية والإنسانية التي تحتاج إلى علاج، وتحتاج إلى بيان حكم فقهي. فهذه الرسالة الخاتمة استوعبت في إطارها الزمن كله إلى قيام الساعة، حتى في عالم البرزخ، حتى في عالم البعث والنشور والحساب والميزان، إلى أن يرزقنا الله وإياكم وجميع المسلمين الجنة بفضله، وأن يقينا وجميع الموحدين النار بكرمه وإحسانه ومنه، اللهم آمين آمين. فهذه الرسالة جامعة، جمعت بين زمان التكليف وبين أزمنة التشريف والثواب الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. لكني أقصد بالفقه الوجودي هو الفقه الذي يتعامل مع الحاضر، هو فقه موجود ينظر إلى قضايا الحياة، فإذا به يعطي دواء لكل داء، وسبيل شفاء لكل علة. هذا هو الأصل. لكن عندما نطرق باب الفقه لنهرب به إلى الماضي، هذا جرم كبير في حق هذه الشريعة التي جعله الله تعالى رحمة للعالمين. الشريعة المحمدية أيها الكرام راعت مصالح الإنسان في كل زمان ومكان، فقد ينتقل الإنسان في بعد نهاية وحدته الزمنية والعمرية، حتى أنهم كانوا يقولون هناك ما يسمى بالزمن الفقهي. الزمن الفقهي هو زمن خاص بكل إنسان، بكل مجتمع، له عصر معين، انتهى العصر أتى جيل آخر، فلكل جيل فقه ولكل قوم علمهم ولكل يعني زمان اجتهاداته. نحن نحتاج إلى هذا الفقه الوجودي الذي يتعامل مع الوجود الإنساني كله، يتعامل مع الوجود الإنساني بالنسبة للمسلم، يتعامل معه عقلا، يضبط له عقله ويصنع له عقلا مميزا يحسن التمييز بين ما ينفعه وبين ما يضره، ويصنع للأسرة المسلمة منهاج حياة تقيها مصارع السوء، كما يصنع للمجتمع الإنساني كله قضايا تحفظهم من الهلاك والدمار والتصارع وهكذا. لذلك أقول إن الفقه الإسلامي يحتاج إلى نهضة وجودية، وهنا ضابط أقصد نهضة وجودية، أن يتعامل الفقه مع الوجود الإنساني كله حتى مع المخالف لنا في الملة. هناك ما يسمى بقواعد المشترك الإنساني، الإنسانية مراعاة مصالحها بجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها. لكن إياكم أن تفهموا المصطلح في إطار الثقافة الوجودية وسلبيات الفكر الوجودي الذي ينطوي إلى ذاته ويقدس الإنسان ويتناسى بهذا الفكر أن للإنسان رب وبأن للخلق كله موجد جل وعلا. لذلك الجماعة الوجوديون من أمثال مدرسة هايدجر دول جماعة يعني ينتمون إلى الثقافة الوجودية التي تقدس الإنسان ولا تركن إلا إلى المادة، لا تعترف بعالم الغيب ولا بالوحي ولا بالأنبياء ولا بالرسل، هذا لا أقصده تماما، وإنما أقصد بالفقه هنا الفقه الذي يتعامل مع الوجود الإنساني، الإنسان الحاضر. هل يجوز لي أن ألبس الحاضر جلباب الماضي؟ الزمان اختلف، الزمن الفقهي الماضي اختلف بالحاضر، فهذا الوجود الحاضر له فقهه، في كل لحظة هناك مستجدات فقهية، هناك وقائع، هناك أحداث لم يكن لها شبيه في اللون أو الواقعة في الماضي. فالعلماء يجتهدون ليل نهار كقضايا معاملات التجارة الشبكية، معاملات التأمين، معاملات الاقتصاد المتنوع، الاستيراد، التصدير، قضايا البيع والشراء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. هذه قضايا وجودية حاضرة لم يكن لها شبيه في الماضي كوسيلة، وإن كان لها انضباط في الماضي كتأصيل، التأصيل لقضايا الحياة ثابت، لكن التطبيق هو الذي يتنوع بتنوع الزمان والمكان والأعراف والأحوال. لذلك أقول الفقه الوجودي ليس فكرا وجوديا يقدس الإنسان والمادة، وإنما هو اجتهاد عقلي فقهي يستنبط من أصول المصادر التشريعية حكما يناسب واقع الناس. لذلك هذا الفقه يعتمد على ركنين أصيلين، يعتمد على علم يسمى بعلم مقاصد التشريع، وعلم آخر يسمى العلم بفقه الأولويات. صحيح هناك مصادر القرآن والسنة مصدران أجمع عليهما علماء الأمة من السلف والخلف إلى قيام الساعة، هناك مصادر متفق عليها بين الأئمة الأربعة كالقياس والإجماع، هناك مصادر مختلف فيها بين الأئمة الأربعة وغيرهم كالمصالح المرسلة وكالاستحسان وكالعرف وكشرع من قبلنا وكيعني مذهب الصحابي وغير ذلك. هذه هي تسمى مصادر التشريع، لكن ما يضبط الفقه الوجودي الذي يتعامل مع واقعنا ومع الوجود الإنساني أيا كان هذا الإنسان صاحب ملة حنيفية ينتمي إلى الشريعة الخاتمة المحمدية أم أنه يعيش بلا انتماء إلى هذه العقيدة لكنه إنسان يعيش في دنيا الناس، إذن لابد من وجود أحكام فقهية تؤصل إلى التعايش السلمي، تضع أحكاما واضحة للمجتمع الإنساني فيما يستجد من أحداث. لذلك يقول علماؤنا الكرام إن فقه المقاصد، أي العلم بالغايات والأسرار والحكم والأهداف التي تنبني على الدليل الشرعي وعلى الحكم الكلي، هذا أمر أصيل لهذا الفقه الوجودي. ففقه المقاصد كما قال علماؤنا الكرام يمكن من فهم الوحي. الوحي ليس نصوص جامدة، ليس مجرد ألفاظ وقوالب لغوية، وإنما الوحي هو روح يسري في الوجود الإنساني فيحييه بهدي السماء وبوحي رب الأرض والسماء. كذلك هناك السنة، وحي الله بالواسطة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوحي الذي نطق به نفس النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ورائه مقاصد، من ورائه أهداف، من ورائه غايات، من ورائه أسرار. فعندما يأمرنا ربنا بقوله أقيموا الصلاة، هل أنا أقف عند حد اللغة أقيموا فعل أمر والصلاة مفعول به مطلوب أداؤه، وأن الصلاة فريضة ربانية كالصلوات الخمس، أم أن من وراء هذا الدليل حكم ومقاصد وأسرار وغايات؟ العلماء أهل المعرفة وأهل البحث والنظر إذا نظروا إلى النص القرآني وإلى النص النبوي قالوا ماذا أراد الله؟ ما الذي أراده رسول الله؟ أما الذي يقف عند حد اللفظ اللغة ويقول ماذا قال، كما قال بعضهم ماذا قال آنفة، لكن صاحب العقل الفقهي الرصين هو الذي ينظر إلى ما وراء هذا الدليل من مقصد، من هدف، من غاية. لأن الأصل في التشريع مراعاة مصالح الخلق بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. حتى لا أستطرد في بيان الأمر أقول إن الفقه الوجودي بعد بنائه على الأصول المعروفة، أصول التشريع، أدلة الأحكام، إلا أنه ينبني على فقهين رئيسين: فقه المقاصد، أي معرفة العلل والأهداف والأسرار، وفقه الأولويات، تقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير. كذلك هناك فقه مكمل يسمى فقه المآلات. قد يكون الحكم بالوجوب ونقول للمكلف أي المسلم البالغ العقل يجب أن تنفذ الأمر، لكن إذا قام بالتنفيذ ترتب عليه ضرر أكبر من المنفعة الحاصلة. إذن لابد من النظر إلى مآلات أداء الفعل، هل يترتب عليه ضرر أكبر؟ سأعطيكم مثالا. عندما يتقدم للإمامة في المسجد إمامان، أحدهما حافظ فقيه متقن يعرف عنه الصلاح ويعرف عنه ويتسم بالثقة ويعرف أنه فقيه نفس كما يقول العلماء، ووجد من هو دونه في الأفضلية، لكن لكن المأموم وراء هذا الإمام يفضل الأقل فضلا ولا تجتمع الكلمة على الأعظم فضلا، أيهما أولى؟ الذي تجتمع عليه الكلمة ويتحد الصف، أم أنني أصر على إمامة الأفضل مع وجود شقاق بين المأمومين؟ العلماء قالوا تصح إمامة المفضول مع وجود الأفضل مراعاة لمصالح الجماعة. هذا هو الفقه الوجودي الذي يرتب الأمور وينظر إلى المآلات. لما تقدم الفاضل على الأفضل؟ قال لأن وجود الفاضل ستجتمع عليه الكلمة ويتحد وراءه الصف، أما الأفضل سيترتب عليه شقاق بعض المأمومين عنه وتحدث مشكلة أو فتنة في المسجد. إذا نحن نقيم المرجوح أو المفضول مراعاة لمصالح الكل. هذا مثال على سبيل المثال للحصر، والأمثلة كثيرة. الطبيب كذلك أثناء إقامته لعملية جراحية أمامه مرضان كبيران، مرض أعظم ضررا ومرض أقل ضررا، هل يبدأ بعلاج الأقل ضررا ويترك علاج الأكثر ضررا؟ قالوا لا، ليس هذا من فقه الطب والأولى، إنما هو يعطي علاجا للأشد ضررا مع تحمل الألم من الأقل ضررا. هذا يسمى فقه الأولويات والنظر إلى المآلات. لذلك قال علماؤنا الفقه الوجودي الذي يتعامل مع الوجود الإنساني، لا نريد أن نعيش في جلباب الماضي، وإنما نأخذ من الماضي مبادئه وقيمه وأركانه وثوابته، ونعمل جاهدين أن نعيش كما عاشوا على هذه الأركان وعلى هذه الأسس، لكن نعيش حاضرنا، نعيش وجودنا الزمني، نعيش الزمن الفقهي الذي نحياه في هذه البقعة المباركة أو في الزمن الذي نعيشه أيها الكرام. النوع الثاني وهو ما يسمى بفقه الأولويات، قالوا فقه المقاصد يمكن من فهم الوحي. أفهم الوحي، ما الذي أراده الله، ما هو الهدف، ما هو المقصد من وراء ذلك. هناك مقاصد ثابتة في القرآن، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه مقاصد ثابتة، لكن هناك مقاصد أخرى في المعاملات تخضع إلى اجتهاد الفقهاء وبحثهم. وفقه الأولويات من مميزاته أن فقه الأولويات يمكن من فهم الواقع. إذا فقه المقاصد يمكن من فهم الوحي، قرآن أو سنة، وفقه الأولويات يمكننا من فهم الواقع، بمعنى ما الذي يجب الآن في الواقع. أنا أحيانا أستمع إلى بعض من يتبوأ مجالس الوعظ، غالب الأمر أن الصواب يبتعد عنهم كثيرا، ويعيش كما عاش الفلاسفة من قبل، هروب إلى الذات، إلى الذات في الداخل، أو إما أن يهرب إلى الماضي، أن يهرب إلى الماضي بأن يعيش علمه الوصفي، العلم الوصفي، أن يصف الماضي، كانوا يفعلون، كانوا يعدلون، كانوا يتاجرون، كانوا يتعبدون، كانوا يفعلون، كانوا يتقلون. نعم كانوا، لكن الفقه الوجودي يقول لك يعني إن أحببت رجولتهم فتشبه بهم، إن التشبه بالرجال فلاح، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. هذا في إطار الذي يعيش مع المنهج الوصفي. نحن نريد أن نعيش مع المنهج الإحيائي، نحيي الحاضر، نحيي الوجود بوحي السماء، نجدد هذه الروح في بدن هذه الأمة وفي بناء هذه الأمة. وكذلك أوحينا إليك روحا، هل هذه الروح اقتصرت على الزمن الماضي، اقتصرت على حياة السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين؟ أبدا، إنها روح تسري في جسد الأمة إلى قيام الساعة. لذلك عندما أسمعه يعيش مع الجانب الوصفي أقول يا أخي حث الناس، أيقظ ضمائرهم بأن يعيشوا هذا الواقع وهذا الوجود بروح القرآن والسنة، يعيشوا حياتهم ووجودهم بروح القرآن والسنة. كذلك في قضية حب آل البيت، لا يوجد مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ومن الواجب عليه أن يحب آل بيت رسول الله. لكن يا أخي الحب، حب الشذرات والحب الجزئي مرفوض. إذا كنت تحب الله ورسوله فافعل ما أمرك الله به وسنه لك رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أنا حبي للإمام الحسين حب جزء من الإيمان، لكن من العيب أن تحبه جزءا. حب سيدنا الحسين كله، أن تحب قوله، أن تحب أخلاقه، أن تحب رجولته. هل عاش سيدنا الحسين سلبيا أمام من أكلوا أموال الناس وأذلوهم؟ أبدا، وإنما واجههم مرة بالنصيحة ومرة بالوعظ ومرة بالتذكير، وكانت له كلمة. ومن أعظم أدبياته أنه تحدث عن الكلمة، قال الحق كلمة، القرآن كلمة، الإحياء كلمة، كل الحياة تنبني على كلمة، لكنها من الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فلما أحب حضرة النبي أحب كله، أحب آل البيت، أحب آل البيت كله بأحوالهم، كيف كانت أحوالهم، كيف كانت حياتهم، هل جلسوا مع المسبحة ومدوا أيديهم؟ أبدا، إنما كانوا يتاجرون ويعملون ويصنعون، وإذا ما رأوا يعني عاصيا أخذوا بيده إلى الطاعة، وإذا ما وجدوا فاجرا خوفوه وذكروه بالله. لذلك الأصل في حب آل البيت أن تحبهم بكل أحوالهم، لا تأخذ جزءا وتترك الجزء الآخر، إنما خذ أحوالهم كلها فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. في قضايا التربية وفي قضايا الوعظ، أحيانا الفقه الوجودي لا يتطلب مني كثيرا أقول يجب على الإنسان أن يفعل كذا، يجب على الإنسان أن يفعل كذا. نعم، لكن السؤال كيف؟ الكيفية، الناس تحتاج إلى كيف. عندما أقف على المنبر أو على كرسي الوعظ وأقول يجب علينا أن نفعل، يجب علينا أن نفعل، نعم حملت الناس بمسؤوليات كبيرة وتركت أهم جزء، كيف؟ كيف؟ العباد الفقه الحق هو الذي يعلمنا لماذا نتعبد إلى الله بالصلاة، وكيف نتعبد إلى الله. إذن هناك نصلي لأن الله أمر، نزكي لأن الله أمر. ثم السؤال الثاني، هل أقول بأن الصلاة واجبة وأسمط؟ وإنما لابد من بيان الكيفية. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للصحب الكرام أن الله فرض علي الصلوات الخمس في العدد وفي الثواب 50، فكانت الكيفية كيف نصلي، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف. وإنما أن نحمل الناس بالواجب دون أن نبين الكيف، هذا خطأ شنيع جانبنا فيه الصواب، إنما لابد من أن نحدث الناس عن كيف يعملون. هذا هو الفقه الوجودي، الناس تريد أن تصل إلى رضاء الله، لابد أن أعرفهم كيفية الوصول إلى رضاء الله، كيف أتحرك على طريق الله، ما الذي يجب علي أن أفعله، كذا، كيف أفعله، كيف أفعل. ثم أركز على قضية أخرى، أيهما أولى، أن أسعى وأن أعف بيتي وزوجي، أو أنزوي في صومعة وأجلس في خلفة وفي خلوة أتعبد إلى الله بآلاف التسبيحات وأترك السعي في الأرض؟ هل كان رسولنا هكذا؟ هل كان الصحابة الكرام هكذا؟ هل كان سلف الأمة الأعلام هكذا؟ يا أخي الكريم، لابد أن تعلم بأن لكل زمن علم. إذا كنا في زمن الفقر فالعلم أن تحث على العمل، فعلاج الفقر العمل والسعي، فامشوا في مناكبها. إذا كنا نعيش في زمن انحطاط أمية دينية، العبادة هنا أن نربط الناس بالله وأن نعرفهم على الله. إذا كان الناس لا يعرفون مقام رسول الله، يبقى إذن الواجب أن نعرف الناس بمقام رسول الله. إذا ظهر في الأمة من يتبجح على آل بيت النبي، كان لزاما أن نعرف الناس بمقام آل بيت النبي جملة دون اجتزاء، أن نعرفهم بالإمام الحسن كيف كانت حياته وما الذي قدمه للأمة، جمع الله به بين القلوب، ما الذي فعله إمامنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن آل بيت رسول الله جميعا، كيف هل عاش سلبيا وإنما كان يتحرك بإيجابية. لذلك هذا الذي أقصده، نريد أن ننهض بالفقه الوجودي، ننهض بالفقه الوجودي. أختم أيها الكرام فأقول إن التكاليف كما قال العز بن عبد السلام، التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم. دنيانا هي التي نعيشها الآن وجودا، وقيامة كل واحد منا موته، وكل يدندن حتى يصل إلى حسن الخاتمة لأنها ميتة واحدة، فلتكن هذه الميتة على طاعة الله. ويقول كل التكاليف راجعة إلى مراعاة مصالح العباد في دنياهم وأخراهم، والله غني عن عبادة الكل، أي راجعة إلى مصالحنا نحن. إذا نحن نعيش فقها وجوديا نحقق به المقاصد والمصالح، ونرتب به الأولويات بحسب الحال. الحال الفردي، أنا فقير أعمل، جاهل أتعلم، كسلان أتيقظ، لا أعرف دين وأعرف على ديني. إذا كنت تاجرا لا أكتفي بما لدي وإنما أجدد وأبتكر. إذا كنت صانعا لا أقف عند حدودي ما عرفته من صنعتي وإنما أبحث وأجدد وأبدع. كذلك إن كنت زارعا أجدد وأبدع. هكذا نعيش الفقه الوجودي الذي ينهض بهذه الأمة. ولذلك قال الإمام القرافي ومن بعده ابن قيم الجوزية رحمه الله، قال إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، أي في الدنيا والآخرة. فمن عاش فقه حياته سعد في دنياه وفي آخرته. أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا وإياكم فقها في الدين وعملا صالحا متقبلا يرضى عنا به رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا بمحبتك، وأن تطهر أفئدتنا من كل غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك، نعوذ بك اللهم أن نشغل بسواك حتى نلقاك. واختم لنا يا مولانا بخاتمة السعادة أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا. فقه الشريعة أصل كل عبادة، فيه اتباع.